بقدر النجاح هو أجمل وأصدق وأطهر كمان. وصايا نبينا تنجي السفينة ما تلعبش بينا بحور الظلام. وصايا نبينا أمانة عينينا نحافظ عليك تحافظ علينا تنور قلوبنا تطلع حجوبنا بمسك الختام.
السلام عليكم. صحابي جيل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني يا رسول الله، وصحابي تاني قال له دلني على عمل إذا عملته، وصحابي تالت يقول له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هو ده كان منهج الصحابة، كانوا بيجروا على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين النجاة. النجاة مش هتكون إلا في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع وصاياه. علشان كده خلال 30 يوم في شهر رمضان هنعيش مع برنامج أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. هنستمتع في بستان النبي بوصايا غالية في العبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد، وحيكون ضيوفنا شيوخ أجلاء، الشيخ محمد حسان، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الشيخ سالم عبد الجليل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البرنامج في ميزاني وميزانكم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم خلقه، ورضي الله عن الصحابة الذين اتبعوا نهجه وساروا على دربه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وفضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
نور.
الله يبارك فيك. الحقيقة النهاردة احنا يمكن بنتكلم عن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احنا محتاجين نتعامل معها بشكل بره الاكاديميه شويه، بره الكلام النظري. فعشان كده يعني نشرح بحضرتك ان احنا عايزين ننزل دايما بالوصيه الى ارض الواقع في التعامل مع الناس. فالحين معايا اول وصيه النهارده، وصيه التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. عايزين نجول مع حضرتك كده في الصدق في القرآن وفي السنة وفي حياة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياك الله أخي الحبيب الشيخ خالد، وحيا الله قناتنا الأم قناة تقرأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها مزيدا من التوفيق والسداد. واسمح لي بداية أن أعرف أحبابنا وإخواننا وأخواتنا من هو الخليل
صلى الله عليه
وسلم الذي ذكرت الآن.
نعم.
أوصاني خليلي.
نعم.
فمن الجفاء أن ندخل على وصاياه، لا سيما على هذه الوصية الخالدة.
نعم.
دون أن أبين للأمة الآن أنها في أمس الحاجة إلى تلك الوصايا من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، بل أنا أقول بملء فمي البشرية كلها يجب عليها الآن أن تصغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبشرية تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقدت كل شيء. آن الأوان أن تفيء البشرية بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل، وأرهقها طول المشي في التيه والظلام أن تعود إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. آن الأوان أن تعود الأمة من جديد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لتشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد. فما كانت هذه الأمة إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولن تكون إلا بالعودة من جديد إليه صلى الله عليه وسلم لتمتثل الأمر ولتجتنب النهي ولتقف عند الحدود، وهي تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة لربنا جل وعلا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأود أن أقول للأمة بأننا لسنا أمام مصلح اجتماعي، كلا كلا، ليروق لأحد من إخواننا هذه الوصية ولا تروق تلك الوصية لرجل آخر، بل يجب أن تعي الأمة أنها أمام كلمات رسول ونبي. يجب على الأمة أن تأخذ هذه الوصايا لتضعها في القلوب وفي الأعين، ولا لمجرد الاستمتاع السالب ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة. ولذلك أنا لن أنظر كما ذكرت جزاك الله خيرا تنظيرا بعيدا عن الواقع، وإنما سنسقط هذه الوصايا الخالدة على واقع البشرية عامة وعلى واقع الأمة خاصة، لتفيء الأمة من جديد إلى المصطفى الذي زكاه ربه جل وعلا تزكية كاملة، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وددت من منطلق حبي لحبيبي صلى الله عليه وسلم ألا استطردت في بيان من هو الخليل ومن هو الحبيب، لكن لا تسع الوقت، لكن دعنا لندخل هذا البستان اليانع الماتع، بستان الوصايا النبوية، بستان أوصان خليلي، لنستلهم الدروس والعظات والعبر وما أكثرها، لنجمع الرحيق والزهر والثمر وما أكثره وأعظمه، لنجمع الدرر واللآلئ والجواهر، فالمتكلم هو من أتاه الله جوامع الكلم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق، وفي لفظ: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، وفي لفظ: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ما الصدق؟ الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال بالصدق لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. وأؤكد لك بملء فمي بأن أزمة العالم أزمة صدق.
نعم.
ما احتل العراق إلا بالكذب،
نعم،
وما احتلت فلسطين إلا بالكذب، وما وقع ما يقع الآن من سفك دماء وتمزيق أشلاء إلا بالكذب، وما هدمت البيوت إلا بالكذب، وما مزقت أواصر الأخوة وعلائق الحب إلا بالكذب. وقل ما شئت، ولا يتسع الوقت لتفصيل الجزئيات، فهذه أصول وكليات. فالصدق لا ينبغي أن يتصور البعض أن الصدق مجرد كلمة ترددها الألسنة، دخان يطير في الهواء. الصدق منهج.
نعم، يعني فضلتك احنا عايزين نشوف، نقف مع لفظ النبي يتحرى، كلمة في منتهى الخطورة.
نعم، تعال ابتداء لنقف على يعني مكانة صدق في القرآن، مكانة صدق في السنة، لنعرف قدر الصدق الذي فرط فيه كثير من الناس الآن من الكبار والصغار على السواء. إلا ما رحم رب الأرض والسماء. الله تبارك وتعالى يأمر أهل الإيمان، أهل الإيمان، أن يكونوا مع الصادقين، والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال جل وعلا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وما أكثر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. انظر لماذا نزعت البركة في البيع والشراء والأعمار والأوقات؟ بسبب الكذب، بسبب قلة الصدق.
احنا هنجد حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا اعتقد لما سئل عن بخل المؤمن وعن جبن المؤمن كان بيقر احيانا ان يكون المؤمن بخيل او جبان. الا في الكذب،
وان كان في سند الحديث ضعف. حتى نكون بفضل الله اهلا لهذه الامان. لكنه صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الروايه الصحيحه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي رواية جميلة في السنن الترمذي بسند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، وعاوز أقول حاجة معلش، نحن نحب الحسن ونحب الحسين ونحب عليا ونحب الزهراء، ولا ينبغي أن يتوهم أحد على وجه الأرض أن أهل السنة لا يتقربون إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله أن يجمعنا بهم
أمين.
وبحبنا لهم إن قصرت أعمالنا. يقول الحسين سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة.
أيوة الله أكبر.
فالصدق يملأ القلب بالثبات وباليقين وبالطمأنينة. أما لفظة التحري يتحرى الصدق، هذه لابد وحتما أن تردنا إلى الحديث عن أقسام الصدق. فالصدق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال.
نأخذ مثال بقى يا شيخ لكم.
هذا الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في الأفعال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. هذا الإجمال، وإليك البيان بالتفصيل. أما الصدق في الأقوال أن يتحرى المسلم الصدق في قوله والله الذي لا إله غيره. لو صدق كل مسلم في أقواله لسعدنا في الدنيا والآخرة. أصدق في الحديث مع زوجتك، مع رئيسك، مع مرؤوسك، مع ولدك. الصدق في الأقوال. كثير من الناس يستهين بالكلمة
وهو لا يدري ممكن توديه شمال أو يمين.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. ولذلك ثبت في سنن النسائي بسند صحيح أنه ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا والأعضاء كلها تخضع للسان وتذل له وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال.
طيب فضيلة الشيخ، يعني احنا عايزين برضو ناخد فكرة عن حتة حتى الصدق في العزائم والإرادة والنيات.
جميل.
وما شبه ذلك مراتب الصدق، واتكلمنا عن صدق الأقوال، فنود أن نتعرف على صدق الأفعال وصدق الأحوال مع حضرتك.
صدق الأفعال استواء الأفعال على أمر الله جل وعلا ورسوله ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القول إن خالف الفعل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. مشكلة الدنيا كذب وعدم صدق في الأقوال والأفعال. وفي الأحوال كذلك نتكلم كثيرا لكنك ترى هوة سحيقة بين أقوالنا وأفعالنا. ومن أجمل ما قرأت حتى بالنسبة لنا كطلاب علم أثرا وإن كان في سنده مقال من باب الأمانة العلمية، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. ومن بديع ما قرأت الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الموافقات، يقول: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، بل أنت تعلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أهل النفاق وأهل الرياء. والحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وفيهم إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن، تعلم العلم وقرأ القرآن، ورجل استشهد، ورجل آتاه الله من أصناف المال. لا تسع الوقت لذكر الحديث بالتفصيل. فالصدق في الأفعال أن تطابق أفعالنا أقوالنا، وأن تطابق أقوالنا أفعالنا. ولا يمكن على الإطلاق لهذه الأمة الميمونة الكريمة أن تسعد في الدنيا والآخرة إلا بالصدق في أقوالها وأفعالها. نحتاج أن نترجم الآن هذه الأقوال الكثيرة التي تملأ الدنيا على شاشات الفضائيات إلى واقع
كثير وعمل قليل.
أما الصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. على الإخلاص، يعني أنت حالك إيه مع الله، أنا حالي إيه مع الله، أنا بتكلم وممكن أفعل، لكن ما حالي؟ لماذا أفعل؟ لماذا أتكلم؟ لماذا نجلس هنا؟ لماذا نحب؟
ليسأل الصادقين عن صدقهم.
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فلا بد من أن يعي كل مسلم أنه سيسأل عن حال قلبه، لأن أعمال القلوب من أعظم الأعمال التي تقرب إلى علام الغيوب.
زي ما النبي قال يا شيخنا: من سأل الله الشهادة بصدق، يبقى عنده صدق إخلاصه، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش.
والحديث رواه مسلم حديث سهل بن حنين
صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عايزين برضو نخش مع حضرتك كده عشان ما نحرمش الناس في بستان الصادقين من السلف الصالح وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو ذكر الصدق فمن الجفاء ألا نذكر من تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة وهو أبو بكر الصديق
رضي الله عنه وأرضاه.
وأكتفي بذكر كلمات قليلة يحلو لي أن أكررها إن ذكرت الصديق رضي الله عنه لشيخنا ابن القيم، يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك، وعلى أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى.
الله أكبر، الله أكبر،
رضي الله عن الصديق. ثم هل نذكر الصدق وننسى كعب بن مالك
رضي الله عنه؟
واحد من الثلاثة الذين خلفوا في عن غزوة تبوك ما نجا إلا بالصدق، فوالله ما نجا من نجا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصدق.
هو اللي قال عن نفسه كده،
هو اللي قال كده:
والله ما أنجاني إلا الصدق.
أي نعم. قال من كلماتي الجميلة في حديث الطويل الصحيحين: قال: فجلست أتذكر الكذب وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. سبحان الله.
يعني في الأزمات أحيانا والورطات يا شيخنا قد يلجأ الإنسان أحيانا لمسألة يفكر يخرج من الورطة زي بالكذب.
بالكذب. ولم يخرج. إن أراد أن يخرج فليختصر الطريق وليصدق مع ربه، ثم فليصدق مع نفسه، ثم فليصدق مع الآخرين. سينجيه الله تبارك وتعالى بالصدق. يقول: فجلست أتذكر الكذب وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، قال: حتى زاح عني الهم وعزمت أمري، وعلمت أنني لن أنجو من رسول، لن أنجو إلا بالصدق.
الله أكبر.
قال: فذهبت إليه الله أمشي بين يديه، فلما رآني قال لي صلى الله عليه وسلم: ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن قد اشتريت الدابة التي ستركب عليها؟ يقول كعب: فقلت: والله يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أو لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فقد أعطيت جدلا، ولكني علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي غدا.
الله أكبر.
ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه أي تغضب مني بسببه فإني لأرجو فيه عقب الله عز وجل.
سبحانك يا رب.
فقال المصطفى أما هذا فقد صدق.
نعم.
فقم حتى يقضي الله في أمرك.
الله
وقضى
أكبر.
الله في أمره وإخوانه ونجاه الله تبارك وتعالى بصدقه، ونزلت الآيات على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت إلى آخر
إلى قول يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم. الله يفتح عليك.
طيب فضلت الشيخ، يمكن برضو عندنا مشاكل قد تستدعي أحيانا أن في ناس بتتوسع في دائرة الكذب بعيدا عن الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم.
جميل.
عايزين برضو نوضح لبعض الناس إيه المناطق اللي النبي أباح فيها الكذب.
روى البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، هذه عجيبة من العجائب.
نعم.
أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط.
نعم.
رضي الله عنها.
نعم.
تقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث. أرجو من إخواننا أخواتنا أن ينتبهوا إلى ذلك.
نعم.
لأنه كما ذكرت يتوسع كثير من الناس في الكذب بسبب هذا الحديث.
نعم.
لعدم فهمهم فهما دقيقا لمراد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين الناس، يعني يسمع الرجل من أخيه كلمات في حق أخيه الآخر سيئة.
نعم.
فيذهب إليه يقول لقد سمعت يثني عليك ويدعو الله لك.
نعم.
وهو قد سمع السب واضحا.
نعم.
هذا لا حرج عليه،
ينمي خيرا.
نعم. ينمي خيرا بين الناس.
نعم.
والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، لكن أرجو أن ينتبه إخواني،
ما هي دي اللي احنا بنتكلم فيها يا شيخنا.
بعض الأزواج يكذب على امرأتي في كل شيء ويستدل بهذا الحديث، لا في المشاعر.
نعم.
في العواطف فحسب.
نعم.
قد يبغض الرجل امرأته.
نعم.
ويقول لها أحبك من أجل أن تسير سفينة الحياة.
نعم.
لأنه لا تبنى كل البيوت على الحب.
نعم.
وإنما إن ذبلت وردة الحب فلتبقى الرحمة.
نعم.
لتظل الرحمة سماء البيوت، فلا حرج أن تقول. نعم. المرأة لزوجها أحبك وإلا. نعم. تطيق النظر في وجهه.
نعم.
أما أن يكذب الرجل على امرأته في كل موقف وفي كل كلام بدعوى أن الرسول قال يجوز أن يكذب الرجل على امرأته والمرأة على
الزوجة، معك كام وكنت فين وجن عند مين،
هذا كذب. هذا كذب.
نعم.
يا أخي اعجب معي، لقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن أن عبد الله بن عامر يقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم زارنا وكنت صبيا صغيرا ألعب، فنادتني أمي فقالت تعالى يا عبد الله لأعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، قالت أردت أن أعطيه تمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة.
الله أكبر.
هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلم بغي أن يتوسع الناس في قضية الكذب بدعوى أن الرسول أباح.
نعم.
للرجل أن يكذب على امرأته وأن تكذب المرأة على. نعم. زوجها.
طيب الشيء الثالث شو؟
الشيء الثالث في الحرب، الحرب خدعة.
نعم.
فإن أمسك العدو برجل في ساحة الميدان فلا حرج عليه أن يضلل الأعداء.
نعم.
ليس هذا من باب الكذب.
نعم.
فيما عدا ذلك فالكذب هو الكذب فوق أي أرض وتحت أي سماء، ولا يجوز للرجل أو للمرأة أن يستحل ما حرم الله عز وجل.
طيب التحرك بقى في دائرة المعاريض التي تغني أحيانا عن مسألة الكذب.
جميل، هذا جميل.
نعم.
إن في المعاريض مندوحة أو لمندوحة عن الكذب.
نعم.
يعني لا حرج إن اضطر الإنسان لموقف من المواقف أن يعرض، لا أن يقع في الكذب الصريح. بمعنى ممكن يأتي رجل للشيخ خالد في البيت.
أي.
وهو في غرفته.
نعم.
يعد للحلقة، يذاكر.
نعم.
أو في تعبد.
نعم.
ليس في شغل.
نعم.
ليس في فراغ.
نعم.
وجاء له أخ من إخوانه.
نعم.
فقال الشيخ خالد لزوجته قفي خلف الباب وأشيري إلى موضع الصالة وقولي الشيخ ليس هنا.
نعم.
هذه من المعاريض.
نعم.
وهي صادقة.
نعم.
ولا يجوز لها أن تقول الشيخ غير موجود وتقصد أنه غير موجود في البيت، هذا كذب.
نعم.
لأن بعض الناس قد يقول لولده أخرج قل للضيف أو اللي بيسأل أوي غير مش موجود والوالد موجود.
نعم.
فربما ببراءة الطفل يذهب ويقول له أبويا بيقول لك هو مش موجود.
نعم. نعم. أحيانا أنا كنت بقول لإخواننا بيتقال على سجادة الصلاة يعني كنت اقول له ساعات واحد يبص والتليفون يرن او حاجه ويشير لابنه يقول بابا يعمل له كده وهو بيصلي يشاور انه مش موجود.
نسال الله ان يربينا على الصدق.
نعم. طيب عايزين برضو حضرتك برضو يعني يمكن عشان ما نفوتش الفرصه على الناس في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان علاقه الصدق بالصيام وقصه جميل. ان احنا ما نفسدش صيامنا بهذا الكذب. يعني
هذه المدرسه من اجل ان نحصل هذه الثمره.
نعم.
ما قيمة أن يراقب الإنسان ربه تبارك وتعالى وأن يترك الحلال بين يديه من طعام وشراب وزوجة ثم يكذب على الناس في الأقوال أو في الأفعال أو على الله عز وجل في الأقوال والأفعال والأحوال؟
نعم.
ما استفاد من هذه المدرسة الرمضانية الكبيرة؟ وإلا فلنعلم أن الله عز وجل ما أدخلنا هذه المدرسة إلا لنحقق مثل هذه الثمرات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم.
فالتقوى من عمدها وأركانها أن يصدق الإنسان مع رب ما يتقوى امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد.
نعم.
فعلى المؤمن أن يستفيد من هذه المدرسة وأن يدرب نفسه على الصدق كما أنه صادق مع ربه في ترك الحلال الذي أحله له ربه عز وجل طوال النهار، فليكمل هذا الصدق الجميل بصدق في قول وصدق في فعل وصدق في حال مع الكبير المتعال.
إذا تعود المسلم شيخنا مسألة إن هو بيكذب، إزاي نقدر نقول له يعني يمرن نفسه على مسألة الصدق مع الله تبارك وتعالى في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله من خلال ثمرات الصدق؟
جميل. بداية أقول فليتبرأ هو من حوله وطوله وقوته.
نعم.
أريد باختصار ما تشوفش نفسك وأنا ما شوفش نفسي.
أي.
ليه؟ عشان أقول لحضرتك الخطوة العملية الثانية أن تطلب العون من الله. فإن طلبت العون من الله وأنت على يقين بقدر نفسك وعجزك وفقرك كانت استعانتك بالله صادقة.
نعم.
فشتان بين من يطلب العون من الله وهو يعلم فقره وعجزه ونقصه وبين من يطلب العون من الله بلسانه لا بجنانه.
نعم.
فلا بد أن أتبرأ من حولي وطولي وأن أطلب العون من الله سبحانه وتعالى بصدق، ثم علي أن أصحب الصادقين.
نعم.
وأن أترك البيئة الراكدة الكاذبة الفاسدة.
نعم.
لأن الإنسان ابن بيئته، فإن صحبت الصادقين تعلمت الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال.
نعم.
ولا تسع الوقت للتفصيل.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
أيها الأخوة الحباب، جزاكم الله خيرا وجزا الله فضيلة الشيخ محمد حسان خيرا على هذه الكلمات الطيبات وعلى وعد بلقاء متجدد. وفضيلة الشيخ حسان وبرنامج أوصاني خليلي، إلى أن يحين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله 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 الله. وصايا نبينا تزكي السفينة ما تلعبش بينا بحور الظلام. وصايا نبينا ما نفع عينينا نحافظ عليك تحافظ علينا تنور قلوبنا تصلح عيوننا ومتغفر ذنوبنا بمسك الخير.